أفترى على الله كذبا أم به جنة. المعتزلة يستدلون بهذه الآية على أن الكلام لا ينحصر في الصدق والكذب، لأن الكذب قوبل بالجنة ما قوبل بالصدق، وأهل السنة الكلام إما صدق وإما كذب ولا واسطة بينهما. استدلالهم صحيح ولا مو بصحيح؟ نعم، خلونا من حيث من نستفيد مما معنا من الكلام ونربط بعضه ببعض، لأنهم يطنطنون بمثل هذا، يقولون هناك كلام ليس بالصدق ولا كذب، لأن الكذب ما قوبل بالصدق في هذه الآية، قوبل بجنة، به جنة. فإما أن نقول أن كلام المجنون ليس بكلام أصلا كالنائم والساهي والمغمى عليه وما علم من الطيور، ونشترط فيه القصد فيكون المجنون في حكم فيخرج من كونه كلام، ويسلم كلام أهل السنة من الاعتراض، أو نقول إن كلام المجنون كلام معتبر ومنه الصدق والكذب، منه الصدق والكذب، يعني ما طابق الواقع منه فهو صدق، وما خالف الواقع فهو كذب ولا واسطة. لكن يبقى مسألة مقابلة الكذب بكونه به جنة، فدل على أن كلام المجنون لا يوصف بكونه كذبا لأنه قبل به. وهل يمكن أن يوصف بالصدق وأكثره ليس بصدق؟ لا يمكن. إذن يخرج على أن كلام المجنون ليس بكلام، فلا يدخل في الحصر، وتطرد القاعدة معنا. قال: وإن كلمه مجنونا ففيه خلاف، والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه، يعني يعذر بجنونه كما أن الجاهل يعذر بجهله. وإن كان سكران حنث على الأصح، حلفه سكران ألا يكلم زيدا ثم كلمه وهو سكران، قالوا يحنث إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح، يعني الذي يغلب على العقل غلبة تامة بحيث لا يعي ما يقول. وتكليف السكران لا شك أنه إذا زال عقله بالكلية فهو في حكم المجنون، وبعضهم يؤاخذه ولو وصل إلى هذا الحد، يؤاخذه ويوقع طلاقه ويرتب الأحكام على تصرفاته. لماذا؟ لأنه هو الذي تسبب في إزالة عقله، فيتحمل مسؤولية ما تسبب عنه، فهو من باب ربط السبب بالمسبب، يعني مثل ما يتلفه النائم. قالوا: ولو قرأ حيوان آية سجدة. إخوان الفقهاء يفترضون مسائل، يعني هي في عرف كثير من المتعلمين مضحكة، يعني حيوان يقرأ آية سجدة، لكنه ما يدريك. قل: لو توضأ بنية مس اللوح المحفوظ، يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ يرتفع ولا ما يرتفع؟ يعني الافتراضات عند الفقهاء، يعني يقولون لو صلى جماعة في سفينة فحاذاهم سفينة أخرى واقتدوا بهم، صلوا معهم ثم فرقهم الموج، يستمرون ولا تنقطع ولا؟ يعني مثل هذا متصور ولا غير متصور؟ متصور. لكن في حياتنا العملية جاء سؤال قريب جدا من هذا، يعني ما نستبعد الافتراضات التي يذكرها الفقهاء، لأنها وما يدريك لعلها تقع. قوم سكنوا في عمارة وأرادوا أن يصلوا جميعا، ما وجدوا إلا الصالة، صالة العمارة، صالة تستوعب 4 صفوف، فإذا وقف الإمام في صف وتأخر وصار 3 ما يسعهم، وما في حل إلا أن يفتح المصعد ويصير محراب. فتح المصعد وصار فيه الإمام، ووضعوا عصا علشان ما يتقفل المصعد، جاء طفل وشال العصا تسكر على الإمام وصعد به إلى الدور 7 وهم في الأرض. يعني هذا مثل السفينة يا إخوان، يعني تخريج المسائل بعضها على بعض ممكن. فمثل هذا لا نستغرب مثل هذه الافتراضات التي يذكرونها، يعني أحيانا يذكرون توفي زيد عن 1000 جدة، هذا مستحيل، عن 1000 جدة ما هي 1000 جدة هذا، لكنهم يذكرون مثل هذه الافتراضات. وجعل بعض المغاربة من علماء القرن 7 الخلاف في حكم تارك الصلاة من هذا النوع، أنه مجرد افتراض، مثل قولهم توفي عن ألف جدة، لأنه لا يمكن أن يتصور أن مسلم يترك الصلاة. لو قرأ حيوان آية السجدة، قال الأسنوي كلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته. يعني هل تصور أن شخص يستمع لقراءة حيوان من أجل أن يسجد لأنه مستمع؟ السامع ما عليه سجود، لكن هل يتصور أنه يقرأ قراءة هذا الحيوان؟ يعني القارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع، ويخرج عليه سماع القراءة من المسجل أو الراديو، لا يصلح أن يكون إماما للمستمع فلا يسجد. ومثل هذا النائم والساهي لو قرأ يسمع في المستشفيات ممن أصيب بالإغماء التام، تسمع قراءة القرآن واضحة من بعض الناس، وبعضهم في إذا جاء وقت من الأذان أذن، هذا موجود يعني مشاهد، ما هو ولا هي قضايا نادرة، لا كثير. يعني صاحب الذكر يذكر الله، صاحب التلاوة يقرأ. وذكر عن بعض الشيوخ الذي أفنى عمره في التدريس في آخر يوم من حياته وهو في حالة إغماء تام يشرح، وسمع من يغني، وسمع من يسب ويشتم، وسمع. فليختار الإنسان لنفسه ما ينفعه. فهذا المغمى عليه اللي في العناية المركزة، قرأ ومرت آية سجدة، تسجد ولا ما تسجد؟ استمعت له وأعجبتك قراءته، إضافة إلى وضعه وحاله، وأنت مستمع ومتطهر ومستقبل القبلة ولا عندك أدنى إشكال. إذا لم يسجد التالي لا يسجد المستمع من باب أولى. وإذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع فإنه أيضا لا يسجد، لا تصلح أن تكون إماما. امرأة قرأت آية السجدة، بنته تقرأ أو زوجته تقرأ وبجوارها، فقرأت آية السجدة وسجدت، على كلام أهل العلم لا يسجد، لأن لا تصلح أن تكون إماما له. قالوا ومن ذلك المنادى النكرة. المنادى النكرة إذا قصد نداء واحد بعينه تعرف، يا رجل مبصر، يدعو رجلا، يا رجل ساعدني على كذا، على حمل المتاع مثلا، لأنه نكرة تعين بالنداء. لكن لو لم يقصد، إذا تعرف بني على الضم، قيل يا رجل، الأعمى ويريد أن يجتاز الدائري مثلا أو شارع سريع، خط سريع، فيحس بقرع النعال، يقول يا رجلا خذ بيدي، لأنه غير مقصود، ما يقصد رجل بعينه، فالقصد دخل في هذه الأبواب. من ذلك قبل وبعد والجهات الست، إذا حذف المضاف ونوي بني على الضم، وإن لم ينو أعرب، لله الأمر من قبل ومن بعد. أما بعد، إذا لم ينو أعرب، فساغ لي الشراب وكنت قبلا. قال ومن ذلك العلم المنقول من صفة، إن قصد به لمح الصفة المنقول منها أدخل فيه ال وإلا فلا، لأن العلم معرفة ولا حاجة لدخول ال عليه، لا يحتاج إلى تعريف، وال للتعريف. فإن قصد به لمح الصفة أدخلت عليه ال، كما تقول الحسن، العباس، وهكذا، وإلا فلا. قالوا من ذلك، أو هذه القاعدة أيضا تدخل في علم العروض، في علم العروض، فإن الشعر عند أهله كما قالوا كلام موزون مقفى، مقصود به ذلك، يعني مقصود أن يكون شعرا. وأما ما يقع موزونا اتفاقا لا عن قصد فإنه لا يسمى شعرا، لا يسمى شعرا. قالوا على ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى كقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا أصبع، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. هذا شعر، هذا موزون، لكن الله جل وعلا نفى عن نبيه الشعر، فهذا غير مقصود، فلو سمى شعرا. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، من هذا الباب. لكن وجد من تصرف بعض أهل العلم ما لا يليق وما لا يحسن. مثل إيش؟ مثل نظم الحديث النبوي. الله جل وعلا ينفي عن نبي أن يكون شاعرا ثم يحول كلامه إلى شعر، مثل نظم البلوغ مثلا، تحويل كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلى شعر وقد نفاه الله عنه لا شك أنه غير مستساغ، وقد وجد. ثم بعد هذا في القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك. وتلاحظون في القواعد الأربع الآتية فيه شيء من الاستعجال. القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك، ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد، وفي الترمذي وغير من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولها أدلة القاعدة، لها أدلة كثيرة في الشرع. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، يطرح الشك ويبني على اليقين فيجعل العدد ثلاث ويأتي برابعة. إذا شك هل صلى اثنتين أم ثلاث يبني على اليقين فيجعلهما ثنتين ويأتي بثالثة أو رابعة عند المقتضي. مسألة عشان تجاوزنا الحديث تنسى: إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاث، القاعدة نعم أن تكون اثنتين يبني على اليقين ويزيد ثالثة، هذا القاعدة. والأولى في مثل هذا الشك أن يبني على الأكثر وهو الأحوط. لماذا لا نقول مثل ما جاء في الحديث؟ نعم، لأنه في الصلاة التردد بين مبطل للصلاة وبين مصحح لها، بين مبطل، يعني إذا قلنا تردد صلى ثلاثة أو أربعة فقال نجعلها ثلاث تفعل للوسواس، نقول الاحتمال أن تكون صلاتك باطلة لأنك ما صليت إلا ثلاث. بينما لو تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاث، إذا بنينا على الأقل، بنينا على أنه غسل ثلاثا ولم نأمره بغسلة ثالثة أخرى، هذا وضوء صحيح وشرعي وجاء به النص الصحيح الصريح. ففي الحديث في الصلاة تردد بين البطلان وعدمه، وفي الوضوء تردد بين السنة والبدعة، فرق بين هاتين المسألتين. وإن كان كثير من الفقهاء يجعلون الحكم واحد، فهنا هذا مما يخرج عن القاعدة. في الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني في مسائل الطهارة إذا كان متوضئا فشك في الحدث فالأصل أنه متوضئ، والعكس إذا كان محدثا فما شك في الطهارة فالأصل أنه محدث. هذه حجة من قال بأنه يغسل، لكن لماذا أتردد بين سنة وبدعة ولو في الصورة، ولو كانت غير مرادة تجتنب، ولو كانت غير مرادة، ولو كانت كل ما خشي أن يوقع في البدعة يجتنب. الآن عندنا يقين الطهارة، فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كيف يجد ريح ولا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريح؟ يعني وجد مظنة خروج ريح، والشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم، ولو استرسل مع هذا الأمر ما كان كثير من الناس يبتلى، وهذه بوابة يلج منها الموسوسون ولا يكادون ينفكوا بعد ذلك منه إلا بعناية إلهية وعزيمة صادقة وصدق لجأ إلى الله جل وعلا. لا شك أن مثل هذا يفتح باب للشيطان، باب للوسواس، فإذا ولجه عسر عليه الخروج منه. إذا كان البناء على الأصل في الطهارة أيضا، فماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده؟ طهارتها مشكوكة ولا متيقنة؟ لا، طهارتها يعني قبل هذا الشك متيقنة. طرأ على هذا اليقين شك، فإنه لا يدري أين باتت يده، رفعنا اليقين بالشك. ليس بأيدينا إلا أن نقول هذا تعبد، الأمر بالغسل تعبدا، وإلا على القاعدة لا يلزم أن نغسل، يدري أن الأصل الطهارة، لكن النص صحيح وصريح وليس بأيدينا، كما يقول أهل العلم في المسائل التي لا تدرك عللها ولا حكمها يقول تعبد، الأمر تعبدي يجب. نعم يجب. القاعدة معناها اليقين كما قالوا في المصباح، العلم الحاصل عن نظر واستدلال، العلم الحاصل عن نظر واستدلال، وهذا يعبر عنه بالعلم، العلم النظري بخلاف العلم الضروري الذي يحصل لا عن نظر ولا استدلال. ومقصودهم بالعلم الذي لا يحتمل النقيض، الذي لا يحتمل النقيض، فإن احتمل النقيض فإن كان راجحا فالظن، والمرجوح الوهم، والمساوي الشك، لأن نحتاج إلى تعريف الشك أيضا. الذي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه عندهم يسمى علم، فإن احتاج إلى علم إلى نظر واستدلال قالوا علم نظري، وإن لم يحتاج إلى نظر ولا استدلال قالوا علم ضروري، علم ضروري. والاستدلال عليه من الواقع كثير، يعني الواحد نصف الاثنين علم ولا ظن ولا وهم ولا شك؟ علم. ضروري ولا نظري؟ ضروري، لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. سألت أجهل عجوز في الدنيا وقلت له كم نصف الاثنين؟ قال لك واحد. لكن إلى قلت 13,171 اقسمها على 7 الناتج علم. نعم، لأنه لا يحتمل نقيض إذا كانت القسمة صحيحة، يكون علم لكنه يحتاج إلى نظر واستدلال ومقدمات. يعني علم الناس بمكة مثلا ضروري، ما في أحد يشك أن هناك بلد اسمه مكة، لا سيما المسلمين. قل مثل هذا في البلدان المعروفة التي تردد سنة الناس، هذا علمها ضروري. قيل لك بغداد، تقول ليش بغداد؟ لا بد أن أرجع إلى معجم البلدان. لا، لكن هنا قرى وهجر ما يمكن ما سمعت بها أبدا، فيقال أنا والله رحت البلد كذا، تحتاج إلى أن تتأكد من هذا الخبر ووجود هذه المدينة وترجع إلى معجم البلدان أو تقف عليها بنفسك، فهذا يحتاج إلى نظر واستدلال. فالعلم الحاصل عن نظر واستدلال قالوا هو اليقين. في المفردات للراغب اليقين من صفة العلم، من صفة العلم، ومقتضاه أنه غير العلم لكنه من صفته، ولذا يقال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين إذا أخبرك من تثق بعلمه وتحلف على خبره أن في السوق يباع عسل، العسل تصور أنه انقطع مدة ثم جاءك جمع لا يمكن أن يتواطأ على كذب ولا شيء، قالوا أن العسل يباع في السوق أو الجراد أو الكماء وما أشبه ذلك، هذا علم يقيني. إذا ذهبت إلى السوق ورأيته بعينك صار عين اليقين، لكن إذا أدخلت أصبعك في العسل ولعقته صار إيش؟ حق اليقين. وهذا وضحه ابن القيم في مدارج السالكين وغيره. في المفردات قالوا اليقين من صفة، قال اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية، فوق المعرفة والدراية، فيقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين. والفرق بين العلم والمعرفة كما قرر أهل العلم أن العلم لا يستلزم سبق الجهل، بينما المعرفة تستلزم سبق الجهل، فالله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، وإن كان المرد في ذلك كله إلى الثبوت وعدم الثبوت. يقابل العلم، الظن والشك والوهم. الظن قوبل بالعلم في قول الله جل وعلا: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فقوبل الظن باليقين. الفقهاء ما حملوا اليقين على وجهه وعلى أصله، بل توسعوا فيه فأدخلوا فيه المظنون. يقول النووي في المجموع: واعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن والظاهر لا حقيقة العلم واليقين. يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن والظاهر لا حقيقة العلم واليقين، يعني من باب التجوز والتوسع. وإلا في العلم شيء واليقين شيء والظن شيء، فالذي يغلب على الظن ظن، هذا الاحتمال الراجح ظن، والذي لا يحتمل النقيض علم ويقين. يقول القرافي: دعت الضرورة للعمل بالظن، دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور، فتثبت عليه الأحكام لندرة خطائه وغلبة إصابته، والغالب لا يترك للنادر، وبقي الشك غير معتبر إجماعا. يقول: دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور. سبب هذا الكلام أن أكثر الأحكام الشرعية أدلتها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن. إذن أكثر الأحكام الشرعية عمدتها أدلة ظنية، سواء كانت ظنية في ثبوتها أو في دلالتها، فالحكم حينئذ مبني على الظن، وغالب الأحكام بناؤها على الظن. أخبار الآحاد معروف الخلاف فيها، هل تفيد العلم كما قال حسين الكرابيسي وداود الظاهري، أو تفيد الظن مطلقا كما يقول به جمهور المتكلمين والفقهاء، أو تفيد العلم إذا احتفت بها قرينة كما يقول ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وغيرهم. المقصود أن إذا تجرد خبر الواحد عن القرينة يفيد الظن، وبناء الأحكام الشرعية على أحاديث آحاد في الغالب، فأكثر الأحكام على ما قال عندنا هنا، فلتعذر العلم في أكثر الصور، فتثبت عليه الأحكام لندرة خطأه. أولا، العمل بخبر واحد لا لم يختلف فيه أحد ممن يعتد بقوله، فهو حجة ملزمة لا تردد في قبوله، ولو قيل بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن إلا إذا احتفت به قرينة، فالعمل به واجب ولا مندوحة عن العمل به. يقول: وغلبة إصابته والغالب لا يترك للنادر، وبقي الشك غير معتبر إجماعا. ومسألة إفادة خبر الواحد يعني بحثناها في مناسبات كثيرة وهي موجودة يعني بإفاضة. الشك التردد بين أمرين بلا مرجح لأحدهما على الآخر. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه، تساوى الاحتمال أو رجح أحدهما. يعني ما يعامل المسألة بدقة حيث يكون الاحتمال 50%، المقصود أنه يوجد النقيض، تساوى الاحتمال أو رجح أحدهما، ويدخل في هذا التوسع الظن والوهم. وقال النووي في شرح مسلم: تفسير الشك بمستوي الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين، وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا، سواء المستوي والراجح والمرجوح. يعني مثل كلام ابن القيم. هذه القاعدة: اليقين لا يزال بالشك، تدخل في جميع أبواب الفقه كما قرر ذلك أهل العلم، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر. فهذه القاعدة في غاية الأهمية، يستصحبها الإنسان طالب العلم تنفعه في كثير من الأبواب. ويندرج تحتها قواعد: القاعدة الأصلية اليقين لا يزال بالشك، ثم يندرج بعدها تحتها قواعد كثيرة، منها الأصل بقاء ما كان على ما كان، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. لكن ماذا عن من تيقنهما وشك في السابق منهما ومتيقن أنه أحدث ومتيقن أنه توضأ، فاليقين حاصل بهما. وجاهل السابق منهما، ما أدري هو أحدث ثم توضأ أو توضأ ثم أحدث، يقول أهل العلم فهو بضد حاله قبلهما، بضد حاله قبلهما. هو جازم أنه دخل الدورة ونقض الوضوء، لكن ما يدري هو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، نسي وتوضأ لصلاة الفجر وخرج إلى المسجد ورجع من المسجد، وجازم أنه دخل الدورة لكن نسي هل هو قبل الوضوء أو بعده، شك في السابق منهما. قالوا هو بضد حاله قبلهما، حاله قبل الوضوء والحدث المشكوك في السابق منهما هو بضدها. الشخص انتبه من النوم ودخل الدورة أو توضأ ما يدري قبل دخول الدورة، ثم صلى ثم رجع ودخل الدورة، هو ما يدري. الأصل أنه قبلهما محدث، سيقض من النوم وحصل منه وضوء وحصل منه حدث، وجهل السابق منهما. قالوا بضد حاله قبلهما، ضد حاله الأولى قبلهما أنه محدث، إذن هو الآن متطهر. لماذا؟ لأن الحدث الأول ارتفع بيقين وشك في رفع هذا الرافع لهذا الحدث. قالوا فبضد حاله قبلهما. من القواعد الأصل براءة الذمة. نذكر مثال واحد أو أحيانا ما نذكر مثال لأن الوقت. الأصل براءة الذمة، ولذلك لم يقبل في شغلها شاهد واحد. يعني ادعى زيد على عمرو بأن في ذمته له مبلغ من المال، بمجرد الدعوة لا يلتفت إليها، بمجرد الدعوة، لأن الأصل براءة الذمة. زيد المدعي معه شاهد، ابحث عن ثاني، قال الله ما عندي ثاني. أيضا لا يرتفع هذا الشاهد، هذا الأصل بالظن المبني على خبر هذا الشاهد، لكن لو كان معه ثاني ارتفع الأصل. لو حلف مع الشاهد ارتفع الأصل، لأن فيه قوة يمكن أن تقاوم هذا الأصل. من شك في شيء هل فعله أو لم يفعله فالأصل أنه لم يفعله، الأصل أنه لم يفعله. الفقهاء يقولون من شك في ترك ركن فكتركه، من شك في ترك ركن فكتركه. لما قام إلى الركعة الثالثة شك في الركعة الأولى هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، الآن هو شك في ترك ركن، هل هذا شك في الترك أو شك في الفعل، أو من لازم هذا أن يوجد هذا لأنه نقيضه، لا بد من وجود الأمرين على حد سواء. لأن القاعدة من شك في شيء هل فعله أو لا فالأصل أنه لم يفعله، والفرع يقول الفقهاء من شك في ترك ركن فكتركه. الفرع مطابق للأصل أو غير مطابق؟ لأن من لازم الشك في الترك الشك في الفعل، من لازم الشك في الترك الشك في الفعل، فهو مندرج تحت القاعدة. فالأصل أنه لم يأتي به، أنه لم يأتي بهذا الركن، فعليه أن يأتي بركعة ثانية تقوم مقام الأولى وهكذا. إذا شك طرأ عليه الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه لأن هذا لا ينتهي. من القواعد المتفرعة من هذه القاعدة الكبرى الأصل العدم، الأصل العدم. قالوا من أمثلة ذلك قول عامل القراض، المراد بالقراض المضاربة، شخص عنده مال لكن ليس عنده فراغ أو ليست لديه قدرة للعمل في التجارة، فاتفق مع شخص أن يعمل بهذا المال على نسبة من الربح، على كل ربح بينهما، وأصل المال يعود إلى صاحبه، هذا يسمونه قراض ويسمى أيضا مضاربة. قول عامل القراض لم أربح، تحاسب بعد سنة ما وجدوا إلا رأس المال 100,000، قال صاحب المال أين الأرباح؟ قال المضارب العامل لم أربح. فيقبل قول العامل لأن الأصل عدم الربح، الأصل عدم الربح، يقبل قوله. من قبل قوله لا بد أن يكون مع مع يمينه. يرتفع هذا الأصل إذا أحضر صاحب المال بينات تدل على أنه رابح، بينات، لأن نحتاج إلى بينات، لأن العقود أكثر من عقد، وكل عقد يحتاج إلى بينة، وإن قامت بينة بربحه في جميع هذه العقود فتكفي. في الأشباه لابن نجيم يقول: ليس الأصل العدم مطلقا، ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة، وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود. الأصل الوجود، الصفات العارضة والصفات الأصلية. اشترى جارية، اشترى جارية، ثم ادعى البائع أنها تتصف بوصف مميز كخياطة مثلا، وادعى المشتري أنها ثيب. في الوصف الطارئ الذي هو الخياطة الأصل العدم، في البكارة والثيبوبة الأصل الوجود، فيقبل قول من يدعي الأصل على كلام ابن نجيم. فروع هذه المسائل مثل ما قاله يعني تدخل في جميع أبواب الفقه. هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا. قالوا: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، لحديث: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فقال: فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. يقول: أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء، وحسن السيوطي إسناده، وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان قال عليه الصلاة والسلام: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. والحديث له طرق أخرى. يقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم، هذا أيضا مما يستدل به على أن الأصل الإباحة. هذا عند الشافعي. عند أبي حنيفة الأصل فيها المنع حتى يدل الدليل على الإباحة، كذا نسبه السيوطي لأبي حنيفة، ونقل ابن نجيم وهو أعرف مذهبه عن البدائع، بدائع الفوائد، بدائع الصنائع، بدائع الصنائع. المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع، يعني كون نقول احنا ما عندنا دليل هذا مباح او نقول هذا حرام، الاصل انه لا نحكم بشيء ما دام ما وقفنا على دليل. المختار ان لا حكم للافعال قبل الشرع. وفي شرح المنار: الاصل في الاشياء الاباحه عند بعض الحنفيه ومنهم الكرخي، وقال بعض اصحاب الحديث: الاصل فيها الحظر، وقال اصحابنا: الاصل فيها التوقف، بمعنى انه لا بد لها من حكم لكننا لم نقف عليه بالفعل. وفي الهداية أن الإباحة أصل، كذا في الأشباه. يتبين هذا لو أن إنسان خرج إلى نزهة فوجد نباتا أعجبه، وجد نبات أعجبه، أو وجد حيوان ليس مما جاء النص فيه، ليس بذناب ولا ذي مخلب من الطير ولا يأكل إلا ما يأكل، وجد نبات أو حيوان ليس مما جاء الدليل على حله ولا على تحريمه، ما فيه نص، ليس فيه نص، يأكل ولا ما يأكل؟ على قول الشافعية يأكل، لأنه لا يوجد ما يمنع والأصل الحل. وعلى قول الحنفية لا يأكل، لأنه لا يوجد ما يبيح والأصل الحظر. قالوا: الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة. كيف يتقابل في المرأة حل وحرمة؟ يعني هل هذا التقابل في وجود ما يقتضي الحل وموجود ما يقتضي الحرمة؟ في العتق الصورة، أيوة نعم، أعتق واحدة من إمائه ونسيها على التعيين، هل يجتمع بالجميع؟ ومثله أيضا مثل ما تفضل الأخ الرضاع، هل يعني إذا وجد رضاع بالفعل، أرضعت امرأة هذا الولد وشك في بلوغ العدد 5 رضعات وشك فيه هل كمل الحولان أو لم يكمل، يعني على قول الجمهور. الأصل يعني إذا أردنا الأصل قلنا اليقين لا يرفع بالشك، وهذا شك، فهذا الرضاع لا يحرم عملا من القاعدة الأصلية. لكن إذا عملنا بالقاعدة الفرعية الأصل في الأبضاع التحريم، قلنا لا يجوز الزواج لهذا الولد من هذه المرأة أو من بناتها أو أخواتها، ظاهر ولا مبظاهر؟ يعني لا شك أن الأبضاع يحتاط لها أكثر من غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة أخو سودة أم المؤمنين، لما قضى به لزمعة قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، فدل على أن هذا الباب لا بد فيه من الاحتياط. الآن قضى به بعبد، قضى بالعبد بالولد هذا أنه أخ لسودة، أخ لها، الولد للفراش، ولد على فراش أبيها فهو أخ لها. لكن لما كان الاحتياط في هذا الباب قال احتجبي منه يا سودة. لو وجد رضاع، رضعتين ثلاث أربع لم تكمل الخامسة، لا شك أن مثل هذا لا يحرم، لكن طردا لهذه القاعدة لا يجوز أن يتزوج هذه المرأة أو شيء من بناتها للاحتياط للأبضاع، وقد قيل بالتحريم في أقل من ذلك. نعم، أربع أربع، هذه أربع ما تدخل، لا هو لا تدخل في الأصلية، الشك لا يزل اليقين، هذا لا تدخل في الأصل، لكن تدخل في الأصل في الأبضاع الاحتياط والتحريم، لا تدخل، تدخل. لكن ماذا عن قولهم، قول بعض الحنفية، نسب للحنفية، قالوا إذا حكم القاضي لأحد الخصمين ولو عرف المحكوم له أنه غير محق، يعني بالحديث إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها وليدعها. الحنفية يقولون لا، يحل له ما قضي له به وإن علم أنه لا يستحقه. فإذا تداعى رجل وامرأة أن هو يدعي الزوجية ويتدعي عدم الزوجية أو أحضر بينة ولو كانت كاذبة فقضي له بذلك، يقول الحنفي تحل له يطعه. ويحتاطون في الأموال في مثل هذه المسألة أكثر من احتياطهم للأبضاع، مع أن الأصل يكون العكس. إذا اشتبهت أخته بأجنبية امتنع الزواج، اشتبهت أخته بنساء قرية محصورين محصورات يمتنع الزواج، لكن في غير المحصورات يعرف، يعلم علم اليقين أن أباه ذهب إلى الهند وتزوج امرأة وأنجبت بنت قبل 20 سنة، وراحوا للهند بتزوج بعد 20 سنة وهو ما يعرف أختهم بينها المليار. نعم، نقول لا تتزوج. نعم، تزوج ولا ما يتزوج؟ وين وقع على هذه البنت؟ نعم، كيف؟ غير محصورات. لكن تجويز النكاح في مثل هذه الصورة إنما هو للضرورة، لئلا ينسد عليه باب النكاح، لئلا ينسد عليه باب النكاح. والفروج يقول أهل العلم لا يجوز التحري فيها، لكن واحدة من مليار مهم مسألة التحري، واحدة من عشر يمكن تحري. نعم، لا، هناك مسائل لا يتصور فيها الاحتياط، مسائل لا يتصور فيها الاحتياط. شخص طلق امرأته مرتين وحسبتا عليه، طلقتين شرعيتين حسبتا عليه، الثالث طلقها وهي حائض، فقيل له لم يقع الطلاق فعاشرها، ثم بحث المسألة وترجح عنده وقوع الطلاق، ماذا يصنع؟ يفارقها فقط لأن الطلاق وقع وهي ثالثة ويحسب على نفسه؟ نعم، لأن الذي يتزوجها بعده احتمال أن تكون على ما أفتي فيها في ذمته، ما زالت في ذمته، وقد أفتي بأن طلاق الحائض لا يقع، فمثل هذا هل يقال لو طلق رابعة لتبين منك بيقين وتحل من بعدك، أو نقول تكفي ما دام اقتنعت بأن الطلاق يقع ترجح عندك، أو نقول هذه مسألة اجتهادية والاجتهاد لا ينقض باجتهاد فتبقى في عصمتك؟ على كل حال هذه مسألة مشكلة ولا يحلها إلا أن يوقع طلقه لا خلاف فيها لتحل من بعده. قالوا الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، لو حلف أن لا يبيع ولا يشتري فوكل من يبيع له ويشتري له لم يحنث حملا لللفظ على الحقيقة، ولو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث إلا بدخول ما يملكه زيد لا ما يسكنه بإعارة أو إجارة، لأن إضافة ذلك إليه مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة. لكن مسألة الأيمان والنذور مردها إلى العرف عند الأكثر، ومنهم من يقول إن مردها إلى نية الحالف، إلى نية الحالف. مسألة تعارض الأصل مع الظاهر، عندنا أصل وعندنا ظاهر. يقول ابن الصلاح إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، أيهما أقوى الأصل ولا الظاهر؟ الأصل ولا الظاهر؟ إذا أرسلت الولد أو أرسلت أحدا يشتري لك قلم أحمر، قلم أحمر، فجاء لك من المكتبة بقلم لونه أحمر، قلت لا أنا لا أريد هذا، أنا أريد أكتب باللون الأحمر أعده على صاحبي، قال ما نقبل الترجيع، يلزم بأخذه ولا ما يلزم؟ الأصل أنه أحمر أحمر، لونه أحمر انتهى الإشكال، لكن الظاهر أنه يريد الكتابة باللون الأحمر، فتعارض عندنا أصل وظاهر. نعم كيف؟ الآن الظاهر أن هذا الشخص يريد قلم أحمر ليكتب كتابة حمراء، يعني هو في ذهنه ما عنده سواء اللون أسود ولا أصفر ولا أبيض، ما يهم، يهم أن يكتب العناوين قلم أحمر وما أشبه ذلك، هذا الظاهر الذي يظهر من الطلب. لكن الأصل أنه ما دام جاب اللون أحمر هذا قلم أحمر، الحين ماذا يقال عن هذا القلم؟ هذا قلم أحمر، ما يشك في كونه قلم أحمر، لكن إذا عبينا حبر أسود كتب أسود، فهل المنظور إليه الأصل الذي هو اللون فقط أو المنظور إليه الحبر الذي يكتب به؟ الأصل اللون والظاهر الحبر. ولو أرسل الولد قال هات لي قلم أحمر وجاب له قلم أسود لكنه يكتب أحمر، نعم جاب على الظاهر ما جاب على الأصل بخلاف الأول. ولو أنت جالس في مطعم، نعم، وقلت صاحب المطعم هات لي إبريق أحمر، أنت بشاهي أحمر، وجاب لك إبريق أحمر فيه شاهي أخضر، أنت ما تشرب الشاهي الأخضر أو العكس، لا شك أنه في مثل هذه الصورة تعارض الأصل مع الظاهر، فنحتاج إلى مرجح. أنت لما تقول له هات لي أحمر أنت تبي البريق اللون، لون الإبريق، يعني في الشراء يحتمل الإنسان يستهويه اللون، لكن هذه مسألة دقائق وأنت ماشي ومخليه، فأنت لا تريده، فهنا يترجح ما في جوفه. لكن لو كنت تريد أن تشتري إبريق مثلا تقول له أحمر ما في ما يعارضه. صور هذه المسألة بتعارض الأصل مع الظاهر شيء ما ينتهي، دخلت مكتبة زميلك وهذا رددناه كثير، فوجدت كتاب مكتوب عليه اسمك مكتبة زميلك، الأصل أن كتاب لك لكن الظاهر أنه بيد زميلك فهو له، فنحتاج إلى مرجح. فإن كنت عرف عنك أنك تبيع فيرجح الظاهر، إذا عرف عنك أنك ما تبيع البتة وإنما تعير فيرجح الأصل. وقل مثل هذا في صور كثيرة جدا، نعم الظاهر هو العرف، الظاهر الظاهر، احنا نريد تعبير مسألة العرف، ما العرف العادة محكمة سداتي، لكن عندنا ظاهر وعندنا أصل، وش عرف الناس في هذا؟ لكن في هذه الصور اللي قلناها اي هو يطلب شاهي، هو الأصل انه يطلب شاهي مثل هذا، لكن لو طلب قلم أحمر الله أعلم، عاد هذا نحتاج إلى مرجح، لأن بعض الناس يهوى اللون الأحمر قال لا جاءت لي قلم أحمر، المقصود أن مثل هذه تحتاج إلى مرجح.